السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الأخوة المؤمنون، يتجدد اللقاء مع أفضل كتاب في أفضل بقعة مع أفضل خلق الله، مع سورة الأحزاب في مكة المكرمة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في مثل هذا الأمر عظيم جدا، وله آثاره كما مر معنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان الحديث في الماضي وفي الدروس الماضية عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف مع أيضا فصل مهم مما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، ألا وهو في بيته وفي بيوته المباركة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآيات في سورة الأحزاب، حيث سنأخذ أربع آيات بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والسداد. فبعد أن بين ما يتعلق بزوجاته وبزيجاته أيضا صلى الله عليه وسلم، ها هو يكون الحديث عن بيته وعن دخول بيته صلى الله عليه وسلم، فيبين أدبا عظيما ألا يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم إلا بدعوة. وهنا ينص على الدعوة إلى الطعام، لأن سبب النزول يتعلق بذلك، وإلا فدخول أي بيت كما في سورة النور لا بد فيه من الاستئذان، فلا بد، يقول، من دعوة دخول البيت من أجل تناول الطعام، لا بد من دعوة. فإذا دعي الإنسان أجاب، فإذا انتهى من طعامه خرج، أي انتشر ولا يبقى في البيت، فإن ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء، حتى قيل إنه أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن الله جل وعلا بين أنه لا يستحي من بيان الحق. ولذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه، لم يكن ابتداء من عنده، فبين هذه الأحكام التي سنقف معها اليوم. وتسمى هذه الآية آية الحجاب، آية الحجاب. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته بالحجاب، فقال: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر. وقد يستغرب البعض هذه الكلمة من عمر، البر والفاجر، ولا غرابة، فإن في المدينة من المنافقين وغيرهم، وهم لا شك من أفجر الفجار. فلو قال: أمرت زوجاتك بالحجاب، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لأمر ربه جل وعلا، فبنى بزينب رضي الله عنها التي زوجها الله إياها مباشرة، حتى كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات كما مر. وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة على أشهر الأقوال. فروى أنس رضي الله تعالى عنه قصة نزول هذه الآية، يقول: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وأعد خبزا ولحما فأرسلت على الطعام داعيا، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادع الناس على الطعام. سبحان الله، انظروا إلى البركة. لم يكن يضع النبي صلى الله عليه وسلم كما يوضع اليوم للموائد، هو تجدها صحفة صغيرة لكن البركة فيها. فيقول: فدعوت فيجيء أقوام فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء آخرون فيأكلون ويخرجون، والطعام باقيا وبورك فيه، بارك الله فيه. قال: حتى لم يبق أحد أدعوه. كل من يمكن أن يدعوه دعاه أنس رضي الله تعالى بدون تحديد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الطعام، وبقي ثلاثة رهط من الصحابة يتحدثون. وكانت زينب رضي الله عنها غرفة واحدة، ليست كما بيوتنا هذا مجلس الطعام وهذا غرفة خاصة وهذا مجلس الرجال، غرفة واحدة، وكان وجهها إلى الجدار، مع أنه لم تنزل آية الحجاب بعد، ولكن حياء. فبقي هؤلاء يتحدثون. فيقول: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور زوجاته، فدار عائشة وسلم عليها رضي الله عنها وقال: كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك. وهكذا بدأ يدور على زوجاته. فلما رجع فإذا القوم لم يخرجوا بعد رضي الله عنهم، فذهب مرة أخرى إلى عائشة، أي سيأخذ دورة أخرى. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر أن الرهط قد خرجوا. يعني انظروا هذا الوقت الذي جلسوا فيه رضي الله عنه. فدخل، ولما وضع قدمه الأولى في البيت ثم أرخى الستر نزل قوله تعالى في هذه الآية كما بين الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. الآيات هذه، أو هذا هو سبب النزول، وهذه آية الحجاب كما نص العلماء عليها، ولنا معها وقفات طويلة، وسنختم إن شاء الله هذه الوقفات بموضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع عظيم سأحاول أن يبقى له جزء من الوقت، نحاول أن نستوفي أهم ما فيه في أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآدابها. يقول الله جل وعلا: من وراء حجاب. الحجاب هو الستر، وهنا نبه شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه ليس الحجاب المراد به هو حجاب الوجه فقط، فهو قال: من وراء حجاب، فهو حجاب دون حجاب، وهو الجدار أو الباب. واستنبط: من بيننا وبينك حجاب، من بيننا وبين، استنبط هذا الاستنباط وهو استنباط صحيح. فيقول: إذن هناك حجابان، حجاب متصل وهو إذا خرجت المرأة إلى السوق أو غيره وهو الغطاء وغطاء البدن، والحجاب الذي هنا بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون من وراء حجاب، ولا يعد قال الحجاب الذي على الوجه هو المراد بهذه الآية، بل هو أبعد من ذلك. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وانظروا أيها الأخوة، انظروا وتأملوا ونتدبر نحن هذه الآيات، من المخاطب هنا؟ قلوبكم وقلوبهم. المخاطب هم الصحابة والمراد بقلوبهن هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل مر في الجيل أطهر من تلك القلوب؟ ومع ذلك يقول الله جل وعلا: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم أيها الصحابة وقلوبهن، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات. فما بالك إذن بمن دونهم، ممن يقولون إن الاختلاط يزيل الوحشة ويحدث الأنس إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي قد نمر عليها بعد قليل. وهناك من قال من العلماء إن هذا الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولذلك ينكر، أنقل لكم نص عبارة الشيخ يصعب اختصارها، ينكر إنكارا عظيما على من قال إن الخطاب خاص بأمهات المؤمنين. نقول له: من أين الخصوصية؟ من أين الخصوصية التي ادعيتها؟ فإذا كان الله جل وعلا علل بذلك بأنه أطهر لقلوبهم، أي قلوب المخاطبين والمخاطبات، وهن بلا شك زوجات النبي من أعف النساء وأطهر النساء قلوبا، وكذلك الذين يخاطبون وهم الرجال الصحابة أطهر الرجال قلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرن، يعني بين أن خير أمتهم خيرهم قرن وهم الصحابة، فما بالك بمن دونهم. فهل يمكن أن يقول عاقل أن قلوب غيرهم، أي بعد الصحابة وبعد زوجات النبي، لا تحتاج إلى هذه الطهارة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فهو يقول الدعوة أن هذا الحجاب والقول أنه خاص بزوجات النبي قول باطل، وقول بعض العلماء قال ضعيف، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله. ثم أيضا يقول الله جل وعلا: يحرم أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير ما سيأتي في الدرس القادم. فأن تؤذوا رسول الله، بينما مر سابقا بالنبي ومرة الرسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، وهذا لبيان منزلته وتحريم أذاه. قال العلماء: وتحريم أذى النبي أما في حياته أذاه في شخصه وفي سنته، أما بعد وفاته فإن الأذى لسنته أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ به أو رد سنته فإنه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أيضا مما في الآية تحريم التطفل، فهناك من يسمى بالطفيلي، وهو موجود إلى اليوم، الذي يدور وإذا وجد بيتا فيه مناسبة دخله، هذا يسمى وسماه العرب هو الطفيلي. فيقول العلماء: هذه الآية تنص على تحريم التطفل، وهو البحث عن أماكن الأطعمة والدخول بها إلا بإذن. ولذلك لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجاء معه بأحد الصحابة، قبل أن ندخل استأذن له، لأن الدعوة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذن له؟ يقول لصاحب البيت، فأذن له. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن بمن معه، فما بالك بغيرهم. فأيضا هنا كذلك مشروعية إجابة الدعوة. بين العلماء أن الدعوة لغير العرس لغير الزواج ليست بواجبة، أما إن كانت للزواج فهي واجبة لنص الأحاديث، وكثير من الناس أيها الأخوة يتساهل في هذا الأمر، فوجاءت الأحاديث بوجوب إجابة الدعوة أو الاعتذار. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان إذا دعي لوليمة عرس أجاب، إلا إذا كان له عذر اعتذر من صاحبه. يحدثني الشيخ محمد الموسى رحمه الله مدير مكتبه، يقول: جاء رجل ودعا الشيخ في الطائف لزواج، أظن زواج ابنه، فالشيخ وافق، قال سجل الموعد. يقول قبل الزواج أظن بيوم أو يومين اكتشف الشيخ والمكتب أن هذا الرجل يبعد عن الطائف 70 كيلو. الشيخ كان يتصور أنه داخل الطائف، فقلنا يا شيخ الرجل بيته بعيد 70 كيلو وبعضها ترابي. قال أعطيناه موعدا ولم نعتذر. يقول فذهبنا حتى أجاب الدعوة وحضر المناسبة، ثم أيضا قام بما يجب عليه، فكان شديدا في هذا الباب رحمه الله، إلا إذا كان له عذر فإنه يعتذر. حتى إن شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أيضا يشدد بهذا ويقول إذا دعي الإنسان وهو قادر إن لم يعتذر فيجيب. بعض الناس الآن يتساهل في هذا. أما الدعوة الأخرى دعوات الضيافة فالإجابة سنة، وكانت الدعوة هنا وليمة عرس لزينب رضي الله تعالى عنها. فقال إذا دعيتم فادخلوا، لأن الحال هنا قال إذا دعيتم فادخلوا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا معنى تدبر، قال ما قال إذا دعيتم فأجيبوا، بل ادخلوا وهو أقوى من الإجابة، لأن الذي يدخل من باب أولى أنه قد أجاب. فيقول إذا جئت والباب مفتوح هل أدخل؟ هكذا يقول الشيخ بدون إذن. قال إذا كنت تعلم أن فتح الباب يعني الإذن بالدخول فادخل بدون استئذان. وهكذا عادة الناس الآن، إذا كان عندهم مناسبة فإنهم يفتحون الأبواب، والأعراف تختلف في ذلك. أما إذا كنت تعرف أنه قد أغلق الباب أو لا بد من استئذان فاستأذن، الأعراف حاكمة في هذا الموضوع. فأيضا بعد انتهاء الطعام لا بد من الخروج، لا بد من الخروج. فإذا طعمتم فانتشروا. هنا وقفة مهمة جدا، هل يجب علينا الآن المباشرة إذا كنا في دعوة بعد الطعام مباشرة أن نخرج؟ ينظر هنا علة يغفل عنها البعض. بعض الناس إذا انتهى من الطعام قال فإذا طعمتم فانتشروا، قد يكون الاستدلال في غير موضعه. لماذا؟ لم يأتي بالعلة. إن ذلكم كان يؤذي النبي، لأنه كانت غرفة واحدة والمرأة تنتظر. فإذا كان جلوس الإنسان بعد الطعام سيسبب حرجا لأهل البيت فيجب الانتشار. أما الآن الذي واقع أن كثير من الداعين والأعراف كذلك يفرحون بالجلوس بعد الطعام. لماذا؟ لأن هناك مجلس خاص غير مجلس الطعام، فليس فيه أذى لأهل البيت. بل إن بعض الناس أنك لو خرجت مباشرة خاصة غير مناسبات الزواج، الزواج الآن أشوف العرف أن من تعشى خرج، أصبح عرفا في كثير من مناسبات الأفراح، لا حرج في ذلك. لكن مناسبات الخاصة قد يكون من الأولى ألا يخرج الإنسان إذا كان يعرف أن صاحب البيت يرغب بالبقاء، يبقى الوقت المناسب، لأن هذا يؤنسه ولا يؤذيه. أما إذا كان في الآية إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وتقع حالات أحيانا أن صاحب البيت قد يكون مشغولا أو أن يكون البيت ضيقا، فإذا وجدت قرينة تدل على أن البقاء قد يؤذي صاحب البيت ويستحي أن يقول للناس اخرجوا، فهذا يجب الخروج. هنا تستعمل الآية فإذا طعمتم فانتشروا. أما إذا لم يكن كذلك قد يكون الأولى والأفضل هو البقاء، لأنني لاحظت أن كثيرا من الناس يستدل بالآية بدون علتها، وهذا استدلال ناقص والله أعلم. أيضا يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عناية القرآن أيها الأخوة في طهارة القلب شيء عجيب، حتى في هذه السورة بالذات في مواضع عدة، ومن أعظم السور التي عنيت بطهارة القلب وزكاة القلب سورة النور. الذي يقرأ سورة النور بتدبر يلحظ، خاصة في باب الاستئذان وغيره، التركيز على سلامة القلب وطهارة القلب. والقرآن في مواضع عدة ركز على طهارة القلب وعني به كثيرا، حتى قال ابن كثير في قوله تعالى وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر، والبعض قال إن المراد بها الثياب المعروفة، لكن تفسير ابن كثير وبعض المفسرين له وجه، فهو قال من باب أولى: وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر. والعناية بتطهير القلب وتزكية القلب شأنها عظيم، إصلاح القلب، وفي المضغة وفي البدن وفي الجسد مضغة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعرف عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحرصه على السنة منذ شبابه عندما كان قاضيا في الدلم إلى آخر حياته، تواترت الأخبار عنه ممن صحبه أنه يلح في سجوده: اللهم أصلح قلبي، أو اللهم أصلح لي قلبي، أو اللهم أصلح لي فساد قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي. فتعجب الناس. نقل ذلك من كان معه عندما كان في الدلم عام 57 هجري، ونقل ذلك عنه من حج معه قبل وفاته بسنوات، من صاحبه الحرص على صلاح القلب والدعوة على صلاح القلب. ولا شك أن مدار الأعمال على صلاح القلب، ولذلك يقول الله جل وعلا، ونعوذ بالله من هذه الحالة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم للتقوى. نسأل الله السلامة والعافية. قد يقف، وهذه في المائدة كما تعلمون، لماذا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ هم السبب، لأنهم ولدوا بقلوب طاهرة، كل مولود يولد على الفطرة، فالله جل وعلا سلمها لهم وهي طاهرة إلى أن بلغوا، ليس فقط حال الولادة، لأنه قبل ذلك لا يكلف الناس، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فقاموا هم ودنسوها، فلما دنسوها لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نعوذ بالله من ذلك. فيخاف الإنسان أن، والتدنيس كما نص العلماء قد يكون بالمعاصي، وقد يكون بالإرادات السيئة والاعتقادات الباطلة، كل هذا تدنيس. وأشد تدنيس للقلب هي الاعتقادات الباطلة من البدع وغيرها، والبدع تكون مكفرة وغير مكفرة كما تعلمون. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أشرنا إلى هذا لكن التأكيد على أن، لأن هناك من قال إن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّنت قول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الآن أؤكد ذلك ببعض الأدلة على أن هذه الآية ليست خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أن خطاب الواحد يعم الجميع، ما لم يأت دليل يقيني ينقله إلى العموم، ينقله إلى الخصوص، فالأصل هو أنه عام وليس بخاص، فلا دليل ينقله أو يبقيه على ذلك. أيضا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذكر العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا عاقل يقول إن قلوب من بعد الصحابة أطهر من قلوب الصحابة، فما دامت العلة موجودة ذلك أطهر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فالحكم يدور مع علته، فتبقى الآية محكمة. أيضا كذلك الخطاب موجه للرجال وللنساء، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا، الدليل على عدم الخصوصية. فهل يقال أيها الرجال لا تخافوا على قلوبكم من الرجس، أي ضد الطهارة، إلا إذا خاطبتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرهن فلا تخافوا على أنفسكم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإذا كان مخاطبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خير القرون الصحابة من وراء حجاب أطهر لقلوب وقلوبهن، فهو من باب أولى، أطهر إذا خطب غيرهن من النساء أو خاطبهن غيرهم من الرجال، والله أعلم. وممن قال ذلك إمام المفسرين الشيخ الإمام الطبري، وكذلك الإمام القرطبي، وكذلك الجصاص، وغيرهم من علماء الإسلام، فيقولون أن الآية عامة وحكمها باقي إلى اليوم. والذي يراعي أن ينظر لواقع الأمة الآن يحزن لما يرى من تساهل في اختلاط الرجال بالنساء، فضلا عن التكليم بدون حجاب، الأمر أصبح أبعد من ذلك. قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ذكر العلماء أن كما مر معنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأزواج أمهاتهم، ولا أحد يمكن أن ينكح أمه، وقد بين الله جل وعلا أنه محرم. إذا كان نكاح زوجة الأب من أعظم ومن أكبر الذنوب، أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهل يمكن أن يفكر عاق في أن ينكح أمه؟ قالوا كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن حقيقة أمهات وأم أزواج أمهات، وأيضا والنبي صلى الله عليه وسلم أبونا كما مر معنا في قراءة وهو أب لهم بالتعليم والتربية والتزكية، لا في الميراث، ولا كذلك أزواجه بالنسبة للمحرمية. فالشاهد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبيد، ولذلك يقول الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أبوة دينية، بمعنى أنه يربيهم ويرشدهم ويدلهم على الخير وعلى عبادة الله وطاعته والاستقامة على دينه، بل إن كل الأنبياء بهذا المعنى آباء لأممهم. ولهذا نقل عن مجاهد رحمه الله أنه قال كل نبي أب لأمته، ذكره الألوسي في تفسيره، لأنهم نصحوا لأممهم وأرشدوهم إلى الخير ونحو من الشر. وشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفقهه وقوة تدبره، ولذلك فأنا أنصح بكتابه، كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير المسمى بتفسير السعدي، هذا كتاب عظيم أيها الأخوة. حتى إنني أذكر قبل أكثر من 10 سنوات أن إحدى مؤسسات النشر تقول طبعنا من كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي أكثر من 14 مليون. سبحان الله، هذه مؤسسة واحدة. والأسبوع الماضي التقيت أحد التجار بمناسبة، وفاجأني وقال إنني طبعت من تفسير الشيخ السعدي ووزعت أكثر من 1,000,000. هذا شخص واحد، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله. هذا كتاب عظيم أيها الأخوة، وبخاصة في باب التدبر، ومختصر طبع الآن، كان سابقا أذكر اشتريناه قديما 7 مجلدات، لكن الآن أصبح في مجلد واحد على هامش المصحف أيضا، وسهل ومنقح أيضا ومحقق، الآن حقق أكثر من تحقيق، فبالإمكان. وممن أشرف أيضا على تحقيقه تلميذه شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، أي اطلع على تحقيقه. فأنا أنصح بهذا الكتاب. الشاهد يقول في سورة الإسراء، انظروا إلى الاستنباط، وهذه أهديها للمعلمين والمربين، يقول الله جل وعلا في الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استنبط منها الشيخ، قال العلة هنا ما قال وقل رب ارحمهما كما ولداني أو كما أطعماني أو غذياني، قال كما ربياني. فكل من اشترك في التربية فله حق كحق الأب، وهذه هنيئة للمعلمين الذين يربون الربانيون والأحبار، قال العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فلذلك لهم نصيب من دعوة التلميذ، كما يدعو لوالديه يدعو لمشايخه يدعو لأساتذته يدعو لمربينا، لأنهم اشتركوا في العلة التي قال الله جل وعلا فيها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالعلة إذن دائرة من باب أولى مع المربين والمعلمين، والله أعلم. من تلك الوقفات مراعاة للوقت كما قلت، هذا الأدب أن عدم دخول البيوت إلا باستئذان، وعدم البقاء إذا كان يؤذي صاحب البيت، أدب لم تكن تعرفه الجاهلية، كان يدخلون متى شاءوا ويخرجون متى شاءوا. ويوجد الآن في عند بعض الناس وبعض البلاد، لكن هذا أدب رفيع، جاءت تعلم الصحابة ألا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وهذا يندرج على غيره ممن ورثه، لأن الإمام القرطبي قال في قوله تعالى: انظروا إلى هذا الإمام أيضا صاحب تفسير القرطبي أحكام القرآن، وهو كتاب عظيم بعشرين مجلدا كما تعلمون، وقد يكون في طبعات أخرى. قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: وعد العلماء هذا الأدب، عدم رفع الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من حمل ميراثه وهم العلماء. فإن من حمل ميراث النبوة له من الأدب على حسب مقامه كما النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا نقول أيضا إن كذلك هناك بيوت العلماء والدعاة لا تدخل إلا بإذن، حتى غيرهم لا تدخل إلا بإذن، كما في سورة النور: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لكن يتأكد لماذا؟ لأن الناس غالبا في بيوت العلماء وغيرهم يقولون بيوت مطروقة، إلا إذا كان العالم قد جعل مكانا مفتوحا. وأذكر مثلا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وضع بيتين لأهله، ووضع ملاصق لهما مكتبا مجلسا خاصا بالناس، فهو مفتوح، فإذا انتهى الشيخ من المجلس دخل إلى بيت أهله، فإذا هو فصل بينهما، فأصبح بيته العام مفتوح للناس، هذا يجوز دخوله بدون إذن لأنه مفتوح. أما إذا أغلق فهذا شأن آخر. فلذلك قال ألا يؤذى العلماء والدعاة ويثقل عليهم بحجة أن الناس يحتاجون إليهم، فلا بد من الالتزام بهذا المنهج النبوي. وأيضا أيها الأخوة، مرة أخرى أركز على قضية ذلك أطهر لقلوبكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول أحد المفسرين هذه العبارات التي ما استطعت أن أختصرها، أقرأها عليكم كما هي. يقول رحمه الله: لا يقول أحد غير ما قال الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وهو الذي خلق القلوب سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يريها من نوازع. لا يقول أحد غير ما قال الله، لا يقول أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجلسين أطهر للقلوب. هناك من يقول هذا كلام مع كل أسف، وأعف للضمائر وأعور على تصريف الغريزة المكنونة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر، إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله، من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين عن نور الله. لا يقول أحد شيئا هذا من هذا، والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهم وإليهن الأعناق. وحين يقول الله جل وعلا قولا ويقول خلق من خلقه قولا، فالقول لله سبحانه وتعالى، وكل قول آخر يخالف هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد. والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله وكذب المدعين غير ما يقول الله. والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصداقاً لذلك، وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط فيها مبلغاً عظيماً أظهر وأقوى من كل دليل. وسبحان الله، الغرب أسرف في موضوع الاختلاط. الآن الغرب يشكو، حتى أصبح الآن هذه الأيام بالذات خلال الأسابيع الماضية عدة مسؤولين في الغرب قدموا استقالاتهم من مناصبهم بسبب ما جرى لهم بسبب الاختلاط. حتى إن أحدهم وهو عضو في البرلمان أو في الكونجرس انتحر قبل أيام، لأنه ظهرت فضيحة بسبب هذا الأمر. فكيف يقول للبعض إن الاختلاط لا شيء فيه، أو يقول إنه أعف للضمائر وأبرأ للنفوس؟ فجاء هذا الرد القوي كما بيّن الله جل وعلا. والله لا يستحي من الحق. نعم، الإنسان إذا بلي ببعض الثقلاء إن استطاع أن يحتمل فليفعل، لكن قد يكون الأولى أن يعلمهم الأدب ويبحث عن أسلوب مناسب لأن يخرجوا من البيت إذا كان يؤذيه أو يؤذي أهله. ثم ختم الآية بقوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، فكأن في الآية إشارة تحذير، لأن المسألة عمل قلب. إياكم أن تسرقكم خواطركم بشيء ما يقع في النفس من الشيطان، فحذاري من هذا الأمر. ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن. الآية، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ قال العلماء: لما نزلت آية الحجاب السابقة تساءل بعض أقارب أمهات المؤمنين: أنحن نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله جل وعلا مبينا هذه الآية: لا إثم ولا حرج على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاحتجاب من آبائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النساء المؤمنات والعبيد المملوكين لشدة الحاجة الخدمة إليهم. ويدخل في ذلك أيضا الرضاع. ولما جاء أحد أعمام عائشة رضي الله تعالى عنها وكان من أعمامها من الرضاع، لم تفتح له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذني له، إنه عمك من الرضاع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما في الحديث الصحيح. ثم يقول الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي يجب أن نقف عند هذا الحد. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. استنبط بعض العلماء في هذه الآية كما في سورة النور أن المرأة يجب ألا تظهر أمام الكافرة إلا ما تظهره لمحارمها الرجال، بخلاف ما تظهره للمرأة المؤمنة لقوله تعالى: ولا نسائهن، أي المؤمنات. واليوم تساهل الناس في هذا الأمر لاختلاط الكفار بغيرهم، وللعلماء تفصيل في هذه المسألة ليس هذا مكانه. فقد يسأل سائل: طيب لم يرد في هذه الآية حتى ولا سورة النور، لم يذكر لها أصناف من الأقارب الأعمام ولا الأخوال، لماذا؟ فأجاب العلماء أن الأعمام والأخوال يدخلون في الحكم كغيرهم، لكن لأنه ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم، أي لو قلبت الحكم لوجدته هذه عمته. فإذا كان ابن الأخت هنا كما يبين الله جل وعلا: ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن، فالمرأة تصبح بالنسبة لابن أخيها عمة له. فكذلك قالوا يقلب المعنى فيصبح عمها كذلك. انظروا استنباط العلماء الدقيق. وأيضا يقول: كما أن يقول أبناء أخواتهن، فكما أن هي خالة له فلا تحتجب عنه، فكذلك أيضا خالها لا تحتجب عنه، فلم يكرر، إنما اختصارا على دلالة المعنى. وهذا استنباط دقيق، لأن بعض العلماء قال في سورة النور علل تعليلا فيه ضعف، حيث قال بعض العلماء إنه لم يذكر الأعمام ولم يذكر الأخوال لأن أبنائهم ليسوا محارم، ابن العم ليس محرم ولا ابن الخال، فحتى لا يصفوا محارمهم لأبنائهم. هذا كلام فيه نظر، لكن هذا هو التعليل القوي في هذه المسألة، أنه كما أجاز لابن الأخ وابن الأخت التي هي تكون المرأة عمته أو خالته، فيأخذ العم والخال نفس الحكم. وهذا أقوى في الاستنباط والدلالة، والله أعلم. ثم تلاحظون التركيز في قوله تعالى: واتقين الله، مرة أخرى يؤكد على عمل القلب، تقوى الله جل وعلا. التركيز على التقوى في هذه السورة في غيرها واضح صريح، لأنه بالتقوى تكون العصمة أيها الأخوة. الإنسان أحياناً كيف يمنع نفسه إن لم توجد تقوى؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي أيضا والمخلصين، وردت قراءتان سبعيتان. فالتقوى هي التي تعصم الإنسان. ولذلك المرأة التي جاء الرجل ابن عمها حاول معها ولم يستطع، فاحتاجت يوما في قصة أصحاب الغار الثلاثة فضعفت، فمكنته من نفسها، ولما وقع منها ما يقع الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق قام عنها، ما منعه إلا التقوى. ولذلك سأل الله جل وعلا إن كان فعل ذلك لأجل الله أن يفرج عنهم الغار، فخفف الله جل وعلا عنهم شيئا حتى فرج عنهم. فالتقوى هي العاصمة أيها الأخوة. ويوسف عليه السلام إنه كان من المخلصين، كان من المخلصين. أما ما ورد في سورة يوسف وليس هذا مكان بيان من أقاويل وإسرائيليات لا يلتفت إليه، حتى مع كل أسف أن بعض كتب التفسير شوهت بكلام لا يليق، لا يليق بالمسلم، فضلا أن يكون نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسله يوسف عليه السلام. لما قالوا لقد همت بي وهم بها، قالوا حتى إنه حل هيلمانا، أي إزارة، وهذا باطل وكلام لا يجوز لولا أن رأى برهان ربه. أما الهم قال العلماء هذا صفة مدح، صفة مدح. كيف صفة مدح؟ معناه أنه رجل مكتمل الشهوة، ولا يقال إن رجل ليس فيه شهوة، ومع ذلك امتنع. فإذا لا شك أن الرجل شاب مكتمل الشهوة وفي حجاب وغرب أقوى من إنسان ليس عنده شهوة، فلا شك تحرك القلب ليس بيده، لكنه لم يفعل، رأى برهان ربه، رأى الإيمان. أما قولهم أن يعقوب ضرب صدره وأن هذا كل كلام لا أصل له ولا يلتفت إليه، والإسرائيليات مع كل أسف حشيت بها بعض كتب التفسير. ولذلك من ميزات كتاب الشيخ ابن كثير بالجملة رحمه الله من كتب المعتمدة خلوه من الإسرائيليات جملة، وكذلك من ميزات تفسير الشيخ السعدي خلوه من أيضا الإسرائيليات. ليس كل ما يذكر في كتب التفسير يعتبر صحيحا، ومجرد تقول أنه وجد في الكتاب الفلاني، الكتب تختلف مكانة ومنزلة. فالشاهد هنا أنه وجوب التقوى واتقين الله. ثم بعد ذلك يقول أيضا نصل إلى الموضوع الذي وعدتكم به، وهو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم سأتحدث الآن في موضوع الصلاة، وهو موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وهو موضوع عظيم سأخصص له ما بقي من الوقت بإذن الله، ويستحق أكثر من ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى يصلون على النبي؟ قال بعض العلماء إن صلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وهذا قول ضعيف. الصحيح أن لأن الرحمة أيها الأخوة أعم من الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يرد بالقرآن وجوب الصلاة على أي نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أي الأمر بالصلاة على أي نبي، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقول أنها الرحمة، الرحمة عامة لكل المسلمين، بل إن الرحمة قد تعم حتى الكافر في الدنيا، وهي رحمن الدنيا ورحيم الآخرة سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، رحمن الدنيا والآخرة. لكن إن الله يصلي على النبي أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو المعنى الصحيح، أن صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليست رحمته، لأن رحمته كما قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، مما يدل على أن الصلاة تختلف عن الرحمة، فهذا يدل على المغايرة. أما صلاة الملائكة، إن الله وملائكته كيف يصلون على النبي؟ قيل إنهم يدعون له أي ويستغفرون له في صلاتهم، فالملائكة يصلون كما تعلمون، وإن كانوا غير مكلفين لكنهم يسبحون الله جل وعلا، والتسبيح صلاة. فهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أي يستغفرون له. وقيل وهو الاحتمال الآخر وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن المعنى أنهم يثنون أيضا عليه مع الله جل وعلا. قال وبهذا يتفق المعنى يعني. أي أن الله وملائكته يثنون على النبي لأنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي فلم يفصل بينهما، فلهذا قالوا المعنى أنهم يثنون على النبي، خاصة أن الملائكة أيها الأخوة يستغفرون لكم، يستغفرون ممن في الأرض، يستغفرون الذين آمنوا كما في سورة غافر وكما في سورة شورى، فهي نص أن الملائكة أي حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يستغفرون لكم ويدعون لكم ويدعون لكل مؤمن. قالوا والصلاة هنا أخص من الدعاء والاستغفار، إذا نحملها على الثناء كما قلنا إن الله جل وعلا يثني على نبيه في الملأ الأعلى فكذلك الملائكة. فهنا بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا سؤال، قال فسلموا تسليما، ما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ما أكدها، ثم أمرنا بالتسليم وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لماذا أكد تسليما؟ قالوا لأن الصلاة ما دام أن الله يصلي عليه وملائكته فكفى بذلك شرفا وتأكيدا، ولم يرد ويسلم عليه فقد خص بالصلاة. أما المؤمنون فأمروا ونحن كذلك بأن نصلي عليه ونسلم تسليما أي تأكيدا، وهذا معنى اللطيف في دلالة هذه الآية. قال العلماء إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، ما الدليل على ذلك؟ قالوا لا يوجد عبادة ذكر الله جل وعلا أنه خص بها النبي وكذلك يفعلها الملائكة والمؤمنون كالصلاة عليه، فالدليل على أن هذه العبادة بالنسبة لنا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات التي تساهل بها كثير من الناس. أيضا استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق وأفضل مخلوق. أين وجه الاستدلال؟ وكل هذا تدبر، كل هذا استنباط. قالوا لأنه لم يرد الأمر بالصلاة على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالله جل وعلا فأمر المؤمنين بالصلاة عليه ولذلك يعتبر واجبا. قالوا بل حتى لم يرد في القرآن آية توجب الصلاة على أي نبي من الأنبياء، لكن أمر المؤمنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا هي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله، أكرم من الملائكة والمؤمنين والإنس والجن وجميع المخلوقات، فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهنا مسألة أثارها بعض العلماء، هل يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال لا، ما يترحم عليه إنما يصلى عليه، ولكن القول الصحيح والراجح أنه يترحم عليه. فما الدليل على ذلك؟ قال العلماء وهذا هو قول الجمهور أن الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، لكن لم ينكر عليه أنه دعا له بالرحمة، هكذا الاستنباط. لما قال اللهم ارحمني ومحمدا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأنكر عليه، لكنه أنكر عليه لما قال ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. فهذا معنى لطيف ومهم في هذه الآية. اختلف العلماء في الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم كالطحاوي والحليمي إلى وجوبها كلما مر ذكره، وستأتي بعض الأدلة بإذن الله. وذهب بعضهم إلى وجوبها في المجلس مرة ثم لا تجد في بقية ذلك، وذهب آخرون إلى أنها تجب في الصلاة، وهذا لا شك أنها تجب في الصلاة في التشهد الأخير، وبعضهم قال في العمر مرة واحدة ثم هي مستحبة ما عدا ذلك. الشاهد أيها الأخوة أنها لا تجب خارج ما ورد فيه الدليل كما سيأتي إلا مرة واحدة، لأن من نفذ الأمر مرة واحدة فقام بالواجب، لكن لا شك أن هناك وجوب آخر، هناك وجوب آخر ألا هو التشهد الأخير، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عندنا مواضع الآن تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تستحب، وكل هذا من البركة التي سأبينها مع دليلها. فالشاهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فيها على مرة ولا على عشر ولا ألف ولا أكثر. نعم، من أبرز المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة في بعد التكبيرة الثانية، لأنه كما تعلمون صلاة الجنازة التكبيرها الأولى قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت بما يتيسر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. بعد التكبيرة الرابعة اختلف العلماء، فبعضهم قالوا هو مكان سكوت حتى السلام، وبعض العلماء قال يدعى أيضا للميت، وقال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال لأنه ليس في الصلاة مكان بدون دعاء أو عمل كما ورد. وأيضا مرة أخرى، لأن الناس أحيانا إذا فقدوا شيء استغربوه، أذكر إمامنا في الرياض وفقه الله كبر تكبيرة خامسة، فلما سلم الناس بعضهم بدأ يلتفت لبعض ويقولون سهى الإمام، والحقيقة لم يسهو، فورد أن التكبير خمسا والتكبير ستا كما ورد عن علي وغيره، والصلاة على سهيل بن بيضاء، فيمكن أن يكبر ست مرات، وما بينهما يكون دعاء لكنها قصيرة، كما بين التكبيرة الرابعة والسلام يكون بين الرابعة والخامسة وبين الخامسة والسادسة إن كبر، لكن لأن الناس لا يرون هذا يستغربون من ربما يحيي هذه السنة، فقد أردت التنبيه لهذين الأمرين، وأنه حتى بعد التكبيرة الرابعة يدعى فيها أو يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا أيضا دعاء لكنه أخص من الدعاء. فالشاهد في صلاة الجنازة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة في هكذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأها بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. نعم، وهكذا رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. اثنين، مما يجب في التشهد الأخير، وهذا واجب ولا شك. التشهد الأول اختلف العلماء، بعضهم قال إن الصلاة الإبراهيمية تقال بعد قبل القيام للركعة الثالثة أو الثالثة في المغرب والظهر والعصر، أي في التشهد الأول، والقول الآخر وهو الأرجح أن يكتفى فيه بالتشهد، لكن في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء ركن من أركان الصلاة، وبعضهم قال واجب من واجبات الصلاة، فالشاهد أنه واجب حتى لا ندخل باختلاف الفقهاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهي التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، كما ورد في حديث بشير رضي الله تعالى عنه ابن والد النعمان بن بشير قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي تسمى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي تسمى الصلاة الإبراهيمية. أيضا عقب سماع الأذان، عقب سماع الأذان أيضا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأفصل في هذا الموضوع لأهميته وغفلت كثير من الناس عنه. أولا أيها الأخوة، متابعة المؤذن مهم جدا، وفيه والله أجر عظيم. مردت أحاديث أختصر على باختصار أثر، أن من حديث عن عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عن عبد الله بن عمر، وحديث عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مجموع هذه الأحاديث، مجموعها حتى لا أخذ في التفصيل، أن من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول، ثم قال بعد انتهاء المؤذن اللهم صل على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته، يحصل له ما يلي، يغفر له، وإذا قالها صادقا من قلبه دخل الجنة، وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف نفرط يا أخوان في هذا الأذان؟ كيف يشغلنا الشيطان عند الأذان؟ ومن السنة التي مهجورة عند كثير من الناس ما ثبت في الصحيح، أنه بعد أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كما فيقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا، ثم يواصل مع المؤذن. لكن لو أيضا تركها إلى بعد الأذان كما أشرت لا حرج في ذلك، خاصة أن بعض المؤذنين يستعجل لا يعطي فرصة لأن تقولها، وحتى لا يفوتك المتابعة مع المؤذن فتؤجلها. لكن هذه السنة كثير من الناس لا يقولها، ربما تسأل إنسان عمره 30 أو 40 سنة هل قلتها يوما وأنت تتابع المؤذن ولو مرة واحدة بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله، إسلام دينا، يقول ما قلتها، ما كنت أعلم. أيضا كثير من الناس يقتصر على اللهم رب هذه الدعوة التامة، والسبب في ذلك يا أخوان تتبعت الأمر، أن وسائل الإعلام التي تنقل الأذان بعدما ينتهي المؤذن يأتي المذيع غالبا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فأصبح الناس لا يقولون إلا هذا الدعاء الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن أين حديث عمر رضي الله تعالى عنه؟ وأين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ مجموعة التي ذكرت لكم. فلنحرص إذن على متابعة المؤذن وبحضور قلب وبصدق حتى نحصل على هذه الأجور العظيمة التي فيها أنه يغفر له ويدخل الجنة وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ومقام عظيم جدا، كل منا يحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم على يوم شديد. بل الأمر يسير، لكن انظروا كم نفوت، كيف يشغلنا الشيطان. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن فهل يتابع؟ قال نعم، لأن الآن قد تسمع الأذان هنا ثم تكون خارج المسجد تسمع جارا آخر، يقول ما دام حيا فتابعه. المسألة الثانية، هذه فوائد لا أريد أن نفوتها، إذا سمعنا التسجيل المسجل هل نتابعه؟ لأن بعض الدوائر الحكومية أحيانا والمطارات فيها مسجل الأذان بالتسجيل لتنبيه الناس. الصحيح أنه لا يتابع، وقد نص على ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء، أنه إذا كان تسجيلا كما أنك إذا سمعت قراءة قارئ في المسجل ثم جاءت آية سجدة فلا تسجد. وذلك سئل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هل إذا سمعنا في الراديو واحد يقرأ أو في المسجل فجاء مرة بأي سجد هل نسجد؟ قال إذا سجد المسجل اسجد. نعم، لأن لا بد يسجد إمامك. أنت إذا كنت جالس الآن وسمعت واحد يقرأ فإن كنت متابعا له فسجد فاسجد، إذا ما سجد لا تسجد. فهذا من فقه هؤلاء العلماء، أحببت الإشارة إليها تنبيها. أيضا فائدة مهمة أخذتها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأذان. طيب إذا كنت منشغل أو في مكان لا تستطيع أن تتابع المؤذن كدورات المياه، فهل إذا خرجت تتابع المؤذن أي تعيد الأذان؟ قال العلماء إن كان الوقت قصيرا فتعيد الأذان أنت وتكمله، أما إن كان طويلا فلا. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من فقهه أنه إذا كان يتصل بأحد بالهاتف أيام قبل وجود هذه الجوالات كما تعلمون، فإذا كان المتصل من داخل الرياض قال له الشيخ انتظر نتابع مع المؤذن حتى يعلمه السنة وحتى يتابع. إن كان المتصل انظر إلى فقه الشيخ ورحمته من خارج الرياض، وتعرفون الدقيقة مكلفة خاصة قد يكون من خارج المملكة، فالشيخ لا يقطع المتكلم لأنه يخشى أن يحمله مبلغا كبيرا، فهو يسأل من أين أنت، إذا قال من أمريكا أو من الحجاز أو غير ذلك، الشيخ تاب معه وأجابه باختصار ثم أعاد الشيخ الأذان، مما يدل على أنه يقضى، لأن بعض العلماء يقول لا يقضى، هي عبادة فات محلها، والصحيح أنه يقضى ما دام قريبا والله أعلم. أيضا من ما يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم المواطن، وهو قبل الدعاء وبعده، قبل الدعاء وبعده. قال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. وأيضا أختم بها قبل الأذان، وهذا الحديث صحيح، وقد ورد في الحديث: الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الأوسط ورجال ثقات. إذن قبل أن تدعو في آخر الصلاة وإلا في الوتر في القنوت فابدأ بتحميد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سجودك، وكذلك إذا انتهيت من الدعاء فاختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، بل ورد التحذير، بل بعضهم قال بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحاكم وقال الألباني إسناده صحيح ورجال رجال الصحيح. بل ورد: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ونعوذ بالله أن يرغم عن إنسان التراب أو أن يوسف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل. وليس البخيل فقط والبخيل بالمال، البخيل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضي أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقد أكد على هذا المعنى كثيرا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بالإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يفرق بين الجمعة وغيرها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بقلة ذلك ليس بكثرته، ويكون ذلك قالوا في ليلة الجمعة وفي نهارها. والإنسان إذا عود نفسه على هذا الأمر وأصبح من اهتماماته سهل عليه أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نكثر من الصلاة عليه بأبي وأمي. أيضا الصلاة على النبي في الرسائل، سواء في أول الرسالة أو آخرها أو في أولها وآخرها، وقد قال القاضي عياض إن ذلك من مواطن التي مضى عليها عمل الأمة، وإن كان لم يكن في عهد الصحابة ولكنه حدث بعدهم فأقرته الأمة، فبعضهم يختم كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عند دخول المسجد وعند الخروج منه، عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك. فإذا فرغت فقولي، أي إذا خرجت من المسجد، ذلك غير أن قولي وسهل لنا أبواب فضلك. رواه ابن ناجح والترمذي وصححه الألباني بشواهده. وورد بألفاظ، ممكن الإنسان إذا خرج عند الدخول يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخلت المسجد، وإذا خرجت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنك تنتشر في الأرض. من اللطائف الجميلة، جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله فقال: يا إمام، هل يجوز الوضوء بماء البصل؟ فأنتم أحد يستطيع يجمع إناء يتوضأ فيه من البصل؟ قال له الإمام أحمد: هل تعرف آداب دخول المسجد؟ قال: لا. قال: هل تعرف آداب الخروج من المسجد؟ قال: لا. قال: تعلم، هذا خير لك. الآن لا يعرف كيف آداب دخول المسجد، يعني الدخول، يعني يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو نفسه بالرحمة أو بالفضل عند الخروج، ويسأل عن الوضوء بماء البصل. هذا التكلف والتنطع الذي كان العلماء يأبونه ويرفضونه ولا يجب. لكن انظر إلى هذا التلطف من الإمام رحمه الله بتعليمه آداب الدخول المسجد. فكره بعض العلماء سدا للذريعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. فالإنسان عندما يريد أن يذبح بهيمة من الأنعام، بسم الله والله أكبر، فلا يقول اللهم صل على محمد. قال العلماء سدا للذريعة، ولأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، لأن هناك من يذبح تعرفون لغير الله، فحتى سدا للذريعة، لأنه لا يجوز ذبح حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، الذبح لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. من الطرائف التي تسمعونها أحيانا عندما يريد البعض يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. العلماء هم يبينون بكتب الفقه، يقولون يقول بسم الله يعني يجب أن يقول بسم الله، ويستحب أن يقول نعم الله أكبر. فالبعض أخذها لأن هكذا بالفقه، بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وهي ليست كذلك، هي بسم الله والله أكبر. أما بسم الله فيجب، وإلا لا تحل الذبيحة. حتى إن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين شدد بذلك حتى لو نسيانا، وبعض العلماء رخص في ذلك إذا كان نسيانا والله أعلم. فالشاهد هذا بسم الله. أما والله أكبر، تكبير الله وتعظيم الله جل وعلا، وأن الذبح لله جل وعلا، هذا يستحب وليس بواجب. فأيضا من تلك الوقفات، وما معنى وسلموا تسليما؟ أؤكد أن أؤكد هذا الأمر لأهميته. السلامة هنا المقصود بها السلامة من الآفات، السلامة من الآفات. كثير من الناس، نبه إلى ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول أخذ السلام عادة، السلام عليكم، دون أن يستحضر أنه يدعو لهم بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية. حتى قال الشيخ من شدته في هذا الأمر رحمه الله أن الإنسان إذا قال السلام عليكم دون أن يستحضر معناها، فمثل قول أهلا وسهلا وصبحك الله بالخير، بل قد تكون تلك أولى وأدل. فلا بد أن نستحضر ونحن نقول هنا وسلموا تسليما على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، طبعا في حياته بشخصه وبعد وفاته لسنته، أي بقاء دينه صلى الله عليه وسلم، وبقاء منهجه وسلامة منهجه من الطاعنين. وكذلك عندما تسلم على غيرك استحضر السلام عليكم، أي أن تدعو لهم بالسلام والسلامة من الآفات. حتى أن هناك من نبه إلى تنبيه لطيف فيه عجيب، يقول بعض الناس يأتي ويدخل مكان ويقول السلام عليكم، ويأتي ويسلم على شخص ويصافحه ثم يختصم وإياه بعد قليل. طيب أنت دعوت له بالسلامة من الآفات والسلامة من أمور الدين والدنيا، أنت ما بدأت الخصام معه، هذا يتناقض مع سلامك، لأنك عندما تقول السلام عليكم نوع من التأمين له ونوع من الدعاء بالسلامة له. فلا بد أن نستصحب المعاني أيها الأخوة. كثير من الألفاظ نقولها دون استصحاب لمعانيها فيكون المعنى ضعيف وأثره ضعيف. من فوائد هذه الآية العظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سأختصر لضيق الوقت، أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من مقتضيات الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا أن الصلاة ابتداء واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مستحبة كما مر معنا. أيضا قال العلماء أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة ليس في القلب وإنما باللسان. ما يكفي الإنسان أن يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقلبي وأسلم عليه بقلبي، وإنما يتلفظ بلسانه عد سواء جهرا أو سرا، المهم أن يكون تلفظ، والتلفظ قد يكون سرا وقد يكون جهرا، فلا يكون لكن لا يكون بالقلب كما نص العلماء. من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وردت صيغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصلاة الإبراهيمية، ومنها الصلاة التي أشارها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وأحمد رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح، وأيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم أيضا، وهذا رواه البخاري ومسلم والنسائي، وإلى غير ذلك من الصيغ المشهورة. فأي صيغة صليت بها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة، إلا أنه يجب الالتزام بالصلاة الإبراهيمية في الصلاة، فلا يكتفي مثلا في آخر الصلاة تقول اللهم صل على محمد وتسكت، فتصلي الصلاة الإبراهيمية التي مرت معنا قبل قليل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه سهلة أيها الأخوة، فيها فضائل عجيبة، نذكر بعض الفضائل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتثال لأمر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من أعظم الفوائد، أن تستجيب لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأنت تستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حصول أن الله يصلي عليه. الآن ونحن نتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منا يدرك هذا الفضل أن الله يصلي عليه وملائكته، صلي أيها الأخ يصلي الله عليك، بل يصلي عليك عشرا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد كما مر معنا أن الله وملائكته يصلون على المؤمنين، فهذا فضل عظيم جدا. أيضا أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لكفايته من همه. هنا وقفة يسيرة، يسأل البعض في قصة الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فقال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. وقد ورد بألفاظ كثيرة وصححه بعض العلماء. ما معنى وقف العلماء عند هذا الحديث؟ سألني البعض قال: هل يعني أنني ما أدعو أبدا فقط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لا، هناك دعاء يجب أن تدعو، في السجود يجب تقول ربي اغفر لي، وأيضا بين السجدتين أيضا تقول عفوا، بين السجدتين تقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وفي مواطن كثيرة تدعو لنفسك. قالوا إن معنى هذا الحديث اختلف العلماء فيه، لعله دعاء خاص كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقال: إذا أنك لم تدعو بهذا الدعاء الخاص وصليت علي فإن الله يكفيك همك في الدنيا والآخرة، أي هم الدنيا والآخرة. وقيل أنه يشرك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. فوردت الشاهد أنه ليس كما فهم البعض أنه يترك الدعاء جملة عندما قال أجعل لك كل دعائي، لا، قال دعاءه الخاص لنفسه في غير ما وجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان عنده هم بدأ يدعو لنفسه بدعاء، فكأن في هذا الحديث يقول: إذا صليت علي مكان ذلك كما في الحديث إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، والله أعلم. فأيضا أن من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لإبقاء الله جل وعلا الثناء والحسن للمصلي أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تورث محبته، تورث محبته، أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمة السلام. فكفى بذلك، لو ذكر أحدنا قيل إن فلان من الوجهاء ذكر اسمك عنده لتعجب ولا فرح، فكيف يعرض اسمك على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم. منها إحياء السنة. وسأذكر موقف طريف ذكره أحد العلماء، أحد كبار العلماء، يقول: كنا في بلدنا نسمع أنكم في الجزيرة جفات ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجئت أعمل مدرسا في إحدى الجامعات، فذهبت للسوق بعد صلاة الفجر، ومعروف أن الذين يبيعون في السوق بعد الفجر أغلبهم عوام، حنا بلغتنا يقول يحرجون على البضاعة. يقول: فوقف الرجل الذي يريد أن يبيع البضاعة فقال: لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فصلوا، ثم قال: كم نقول، كم نبيع؟ يقول: هذا لما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. كذب والله من قال إنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بلاد يتهموننا أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله كذب وزور وباطل، إنما يريدون إبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه السنة العظيمة التي جفاها البعض وقصر فيها البعض. أختم الآن كما قلت بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة آخذ منها ما تيسر. عن عمر قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. ألا نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلنتابع المؤذن ولندعو بهذا الدعاء كم مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم وأحمد والثلاثة. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، قال: أتاني جبريل عليه السلام وقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله، رواه الحاكم وأحمد. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. وقال الألباني: صحيح لطرقه. وقد مرت معنا أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لننتهز هذا الفضل العظيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من ذلك، ولنشيع ذلك في مجالسنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا وفي دخولنا وفي خروجنا وفي كل مناسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، وادعوا لإخوانكم المرابطين على الحدود مع الحد الجنوبي. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.